أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتدبر في آيات كتابه وللعمل بها إن شاء الله. وهذه تعتبر الفريضة المظلومة في هذا الزمن، حيث إنه وللأسف الشديد نشاهد في بعض المدارس يصل مثل درس الكفاية مثلا إلى أكثر من 20 درس في مدرسة واحدة، بينما قد لا تشاهد درسا يرتبط بتفسير القرآن الكريم. وهذا إنما حصل في العصور المتأخرة، وإلا لم يكن هذا هو دأب حوزاتنا. والشاهد على ذلك كثرة ما صنف في هذا العلم في المدرسة الإمامية. ولعل السبب في ذلك لا من باب الاعتبار، فإن العذر في هذا المقام لا يقبل، لعل السبب في ذلك أن تشعب العلوم والمقدمات التي يحتاج إليها الفقيه والدارس لعلوم الاستنباط جعلت الاشتغال في هذه المقدمات يأخذ وقتا كبيرا في كثير من الأحيان، قد يخرج عن طاقة الطالب للعلم. فلذا اقتصر البحث حينئذ بما يرتبط بآيات القرآن الكريم على الآيات الفقهية المصنفة في ضمن ما يسمى بآيات الأحكام. لا أجد سببا وعذرا غير هذا العذر، وإلا فإن كتاب ربنا تبارك وتعالى يحتل المنصب الأول في عقيدة الإمامية، ولا يوجد محظور في ذلك أصلا. ويشهد ذلك السبق في التصنيف في العلوم التي ترتبط بكثير من مباحث علوم القرآن. كيفما كان قبل الشروع في التفسير الترتيبي والتجزئي لآيات القرآن الكريم، هناك جملة من النقاط يحتاج إليها الباحث، لابد من بحثها وتشخيص الموقف العلمي منها. وهذه المقدمات في الحقيقة طويلة، إذا أردنا أن نستوعبها يخرج البحث عن كونه بحثا تفسيريا. فلذا أقتصر على نقاط قليلة جدا ولكنها مهمة. النقطة الأولى الطبيعية في بداية هذه الحلقة أن نتكلم عن التفسير وأهميته. كلمة التفسير مصدر أخذ من الفسر، الفاء والسين الساكنة والراء، وهذه الكلمة التي أخذت منها كلمة التفسير باتفاق أئمة اللغة تدل على بيان الشيء والكشف عنه وإيضاحه. وعلى هذا المعنى حمل قوله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالتفسير في هذه الآية استعمل في التفصيل الموضح والمبين والكاشف، فالذين لا يعتقدون بالله يأتونك بمثل، أما نحن لا أننا فقط نقتصر على الإتيان بمثل، بل نضرب المثل ونفصل هذا المثل بحيث يرتفع الإبهام عنه ويعرف الشخص الخارجي أنه هو المقصود من هذا المثل. فالتفسير إذن في أصل اللغة العربية بمعنى التوضيح ورفع الإبهام وكشف الغموض. من هنا نعرف أن لهذه الكلمة ولهذا الأصل يوجد مصدران: المصدر الأول التفسير، والمصدر الثاني التفسرة. فإن جملة من علماء اللغة ذكروا أن التفسير عبارة عن نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه، أن يوضح المطلب من خلال ماذا؟ النظر في الماء. هذا شيء من التوضيح والكشف. ولا مشاحة في أن يكون لكلمة واحدة مصدران. نعم، الأصل أن يكون المصدر من فعل هو التفعيل بحسب القياس، ولكن وردت بعض الكلمات في اللغة العربية على وزن تفعله وتفعله. مثلا من جملة ذلك قرمة تكرمة، مع أن له مصدر القياس وهو كرمة ماذا؟ تكريما. وبناء على ذلك، هذه مهمة جدا أن نلتفت إليها في المعنى اللغوي، التفسير التي نشأت من تعدية الفعل فسر، ليس الغرض من التعدية عفوا من تشديد الفعل، ليس الغرض من التشديد هو التعدية. أنتم تعرفون أنه الفعل اللازم في اللغة العربية إذا أردنا أن نحوله إلى متعدى، واحدة من الأساليب ماذا نفعل به؟ أن نضعفه، نشدده. قرن زيد فنقول كرم زيد عمرا، واحدة من وسائل التعدية ماذا؟ التضعيف. هنا هذا الفعل المضعف والمخفف كلاهما متعدي، فتقول فسره فسرا وفسره تفسيرا. فالتشديد ليس للتعدية، لأن التعدية إنما نحتاج إليها إذا كان الفعل لازما، والأمر ليس كذلك. هذا كله بحسب تداول الكلمة في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح، ينقل أبو حيان أن العلماء لم يتعرضوا لتعريف التفسير اصطلاح، يعني قبل أبي حيان، هو من أعلام القرن الثامن، ومن ذلك الزمن شاع تعريف التفسير وبيان حد التفسير في الاصطلاح. فقبل أن نذكر بعض التعريفات لا بد أن نشير إلى قاعدة تقريبا منفردة حاصلها أن كل معنى الاصطلاح يكون عبارة عن نفس المعنى اللغوي وزيادة قيود. والسر في ذلك أن الاصطلاح من ناحية فنية يرجع إلى المنقول، عندما تقول اصطلاح منقول أو مرتجع؟ منقول. وحقيقة المنقول تتقوم بملاحظة العلاقة والارتباط بين المنقول والمنقول إليه، مثل لفظة الصلاة. الفقهاء لهم اصطلاح وأئمة اللغة لهم اصطلاح، عندما سموا هذا المعنى بالصلاة في الاصطلاح كان هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد. غالبا الأمر هكذا. مثلا تلاحظ في علم البيان التشبيه في اللغة العربية مطلق التماثل. التشبيه في علم البيان ما هو؟ هو تماثل، لكن ماذا؟ تماثل مخصوص. فقالوا التشبيه إجراء مماثلة بين شيئين بأداة مخصوصة، بينما في اللغة التشبيه مطلق التماثل بأداة مخصوصة أو بدونها. صح؟ صار واضحا؟ فالمعنى الاصطلاحي هو نفس المعنى اللغوي بإضافة قيود. فغالبا ما تكون النسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي عموم وخصوص مطلق. معنى اللغوي يكون ماذا؟ أعم. وهذه الكلمة كلمة التفسير لم تشذ عن هذه القاعدة. التفسير الاصطلاحي نفس التفسير اللغوي بإضافة ماذا؟ قيود. وإنما العلماء اختلفوا في نوعية هذه القيود التي أضاف. القدماء ذكروا تعاريف كما سيأتي يظهر منها أن التفسير علم يطلق على أوسع مما نتصوره الآن. أعطيك بعض النماذج على ذلك. أبو حيان عرف التفسير بهذا التعريف، قال: وأما الرسم في الاصطلاح فنقول التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. هذا واحد. ومدلولاتها، يعني مدلولات ألفاظ القرآن، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب. أعد لك التعريف: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ليس فقط هذه بل لها تتمات. الآن بالله عليكم، البحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، لو لم نذكر هذا التعريف كان ينصر في ذهنك أن هذا هو علم التفسير؟ لا. فالتفسير عندهم أوسع دائرة، أشبه ما يسمى في عصرنا بعلوم القرآن. ولذا نجد أن نفس ابن حيان، نفس أبي حيان، في شرحه لهذا التعريف انظر ماذا يقول. قال: فقولنا علم جنس يشمل سائر العلوم. عم يفصل لك الرسم والحد وكذا إلى آخر. وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، شوف ماذا قال. قال: هذا هو علم القراءات. هذا غير علم التفسير، هذا هو علم القراءات. وبنفسه يصرح. وقولنا ومدلولاتها، هذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، إلى آخر ما جاء في شرح التعريف. فإما أن نلتزم، التفت جيدا لهذه النقطة، أن علم التفسير في زمانهم أوسع من علم التفسير في زماننا، وهذا ما تعطيه العبارة للوهلة الأولى. وإما أن نلتزم بأن علم التفسير في زمانهم هو علم التفسير في زمانهم، لكن هذه الأمور التي ذكرت ليست مبينة لحقيقة التفسير، وإنما كان بصدد ما يحتاج إليه المفسر. منتبه جيدا، المفسر الآن ألا يحتاج إلى علم القراءات؟ المفسر ألا يحتاج إلى علم اللغة وبقية العلوم اللي ذكرها أبي حيان، علم الصرف، علم البلاغة؟ فعلم القراءات وعلم اللغة وعلم الصرف وعلم البلاغة ليست تفسيرا، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي ماذا؟ مقومات يحتاج، عناصر يحتاج إليها المفسر. طبعا هذا على خلاف في المستقبل تدرسون، وعند الكتب القديمة في علم الأصول يبحثون مثلا. الآن عندما نقول ما علم الأصول، هل علم الأصول هو نفس قولنا خبر الواحد حجة؟ هذا هو علم الأصول؟ أو تمام هذا وتمام البحث في خبر الواحد حجة؟ فإذا قلنا تمام البحث، فالبحث عن آية النبأ يدخل في علم الأصول أو يخرج؟ يدخل. منتبه، هذا رأي للقدماء يرون أن مسائل العلم ليس خصوص النتيجة التي نحصل عليها من البحث. النتيجة التي نحصل عليها من البحث أن قوله تعالى الصمد هو الذي يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، هذه النتيجة التفسيرية أليس كذلك؟ يقولون ليس هذا فقط هو مسألة العلم، مسألة العلم البحث للوصول إلى هذه النتيجة. أنت في البحث للوصول إلى هذه النتيجة تحتاج إلى علم القراءة، تحتاج إلى علم الناسخ والمنسوخ، تحتاج إلى علم المتشابه والمحكم، تحتاج إلى علم اللغة، تحتاج إلى علم الصرف. فيقول كل ذلك يشكل لك علم التفسير. هذا في الحقيقة مبنى لدى قدماء، في نفس علم الأصول يوجد هكذا مبنى. وأخطر أن الأوجه أن نقول لا يوجد اختلاف بينهم في السعة والضيق في علم التفسير، وأن من الاختلاف في التعريف نشأ من هذا المبنى. واضح هذا المطلب؟ وهناك تعريف آخر شائع جدا نقله السيوطي لعلم التفسير، قال هو علم نزول الآيات، علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها وبيان محكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها. شوف كثير يذكر أمور بسرعة أقرأها، ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها بعد ونحو ذلك. ونحو ذلك تشمل ما شاء الله، أليس هذا علوم القرآن كله؟ من هنا نؤكد هذا الذي ذكرته، أنه كأن مبناهم أن علم التفسير ليس هو النتائج والمسائل التي نصل إليها، كانهم يريدون أن يعرفوا البحث التفسيري فالبحث التفسيري يحتاج إلى كل هذه الأمور وأكثر. صار واضحا؟ نعم، يوجد بحث وتعريف أوضح مما ذكر يفصل هذا الأمر الذي أشرت إليه، وهو تعريف الزركشي. قال: التفسير علم، شوف عبارة محكمة تعطي هذا المعنى الذي في أذهاننا عن علم التفسير، علم يفهم به كتاب الله المنزل. ليس هذا هو علم التفسير؟ علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وآله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، انتهى. في نفس التعريف تابع قال: واستمداد ذلك. شوف أبو حيان والسيوطي دمجوا البيان مع الأدوات في التعريف، الزركشي فصل بين نفس التعريف وبين أدوات التعريف. فالتعريف ما هو؟ علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معاني استخراج إلى آخر. ثم قال: واستمداد ذلك. من أين نستمد هذا الفهم؟ من علم اللغة والنحو وماذا؟ والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. هذا الكلام أوضح من الكلام السابق. الكلام السابق كان هناك دمج بين التفسير وأدواته، هنا فصل بين التفسير وبين أدواته. أما في العصور الأخيرة شاع تعاريف واضحة ومختصرة لعلم التفسير، فعن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أن التفسير بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومدانيها، انتهى. بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومدانيها. ومثله عند بعض علماء العامة، فعرفه محمد سلامة في منهج الفرقان بقوله: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد. لكن تفهم القرآن المجيد له عدة أحوال، أي أحوال تريد تبحث؟ علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى. إذا نفس تعريف السيد الطباطبائي، ما في فرق إلا في الألفاظ. من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، لأن التفسير الكامل يكون للإنسان كامل. فإذا البحث لا بقدر الطاقة البشرية موجود عند العلامة، ما موجود، لكن واضح أنه يحمل عليه بالنتيجة. إذا خلاصة المطلب، اتضح لدينا من جميع هذه الكلمات أن حقيقة علم التفسير ترجع إلى أنه علم وظيفته الكشف عن معاني الآيات القرآنية، ولكن المفسر في كشفه عن معاني الآيات يحتاج إلى التسلح بعلوم كثيرة. هذا خلاصة البحث في تعريف علم التفسير. أما أهمية هذا العلم، نحن نعرف أن المفسر الأول للقرآن الكريم هو النبي صلى الله عليه وآله، ورد في سورة البقرة قوله تعالى: وكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. فتعليم الكتاب مغاير لتلاوة الكتاب، وإلا لما كان هناك معنى لعطفهما على بعضهما البعض. فتعليم الكتاب لا مجرد قراءة الآيات على الناس، فليس هذا إلا هو تفسير هذه الآيات. فالتفسير من وظائف النبي صلى الله عليه وآله، والآيات التي أمرتنا بالتدبر كثيرا بالقرآن الكريم في حد ذاتها تدل على أهمية التفسير ومشروعيته. فإن التدبر والعمل من مقدماته الفهم، وفهم الآيات بحاجة إلى تفسيرها. وفي الواقع علماء العامة وإن كانوا قد تعرضوا لمطلب، وهو أن التفسير هل هو مشروع أو غير مشروع، وبينوا اختلاف الأعلام في ذلك، إلا أنه يمكن القول أنه لم يخالف أحد من علماء الأمة الإسلامية في المشروعية في الجملة، وإنما الخلاف في المشروعية المطلقة. فيوجد خلاف بين الشيعة والعامة وبين العامة والعامة في مشروعية التفسير بالرأي. الشيعة لا يجوزون، والعامة اختلف بين مجوز وغير مجوز. فكيفما كان أصل مشروعية التفسير في الجملة محل اتفاق، كيف وقد أمرنا بالعمل بآيات ربنا، والعمل فرع الفهم والفهم يمر بالتفسير. غاية الأمر هذا التفسير كيف يكون وما هي ضوابطه، هذا بحث آخر. وبهذا على وجه الاختصار نقوم قد انتهينا من المقدمة الأولى التي يقتضيها أصل عنوان البحث، هذه باعتقادي ليست بهذه الأهمية، لكن باعتبار بحثنا في التفسير لابد أولا نعرف ما هو تفسير مررنا عليه بشكل سريع. المقدمة الثانية وهي من المقدمات التي تكون في غاية الأهمية، مسألة راح ننتهي البحث، مسألة السياق القرآن، السياق القرآن هذه مسألة في غاية الأهمية، لم تنقح في كتب القوم بشكل مفصل فتحتاج إلى بحث. سياق القرآن في غاية الأهمية، تشاهد بعض المفسرين عندما ندخل في تفسير الآيات سوف تلاحظون ذلك، بعض المفسرين يستدل بالسياق لإثبات معنى، بعض المفسرين ينكر حجية السياق. من يؤمن بحجية السياق في بعض الأحيان يستدل بالسياق، في بعض الأحيان لا يستدل بالسياق. هذا المهم، يعني هذه صحيحة فلا بد من تنصيح ذلك، لأن السياق أهم أداة ووسيلة يحتاج إليها الباحث. مثلا تلاحظ الفخر الرازي آية يا أيها النبي بلغ إليك ما أنزل، ينكر نزولها في حق أمير المؤمنين عليه السلام على الرغم من وجود روايات ينقلها لأجل وقوعها في سياق آيات أهل الكتاب. فلا بد أن نحدد قبل أن نقل، لأن هذا يعتبر في الحقيقة عنصر مشترك في كثير من الآيات، نحتاج إلى السياق في كثير من الآيات نحتاج إلى السياق. إذن بما أنه يعتبر عنصر مشترك فيحتاج إلى أن ننقحه بدوا، ما هو السياق، متى يكون حجة، متى لا يكون حجة، أصل الحجية ثابتة، ما هو الدليل على هذه الحجية، السياق مشترك، اصطلاحه اصطلاحات متعددة التبست على البعض ليس له إلا اصطلاح واحد. هذا ما سوف يأتي البحث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اليوم كبث تجريبي هذا يبتني على وجود ثلاث معاني للسياق، بعضها يبتني على ما ذكرت، سوف نبحث عنها بأجمع.
هل يمكن مثلا هذا الآية أداء يعتبر الآية عبر باب الجر كما يقول
سيدنا؟ هذه المقدمة الثالثة التي سوف نبحثها إن شاء الله. هذا ليس فقط طيب الكاشاني رحمة الله عليه يدعي، وفي فقه الصادق امرأي يوجد هذه الدعوة، يدعي أن كل الآيات هي تفسير مصداق، كل الروايات تفسير مصداق. سوف يأتي بحث هذا في المقدمة، هذا بحث مهم.
وهذا الباحث
هذا تحصيلي، هذا في على يوم الخميس إن شاء الله الله
هذا الموضوع. Thank you.
القرآن غير الصلاة. الإمامة الإمامة في آية الابتلاء قيد في آية الابتلاء دراسة قرآنية إيه قيد آية الابتلاء قيد لأن قولك الإمامة في الابتلاء لا يظهر منها أنك في التفهم الإمامة في آية الابتلاء جيد هذا البحث شنو أنا أتصور هذا البحث أولى إذا هذا تجعله أول
عفوا شيخنا كل سبت هو لو
لا ثلاثة أيام في الأسبوع
هم ربع بكرة
هم تواصل إيه سبت واحد واثنين سبت واحد واثنين أنا المقدمات
كان بكرة حديثات في الوقت
ده ثلاث أربع مقدمات حتى ندخل مباشرة
أنتم بتخلوا درس تجزيل شيخ يعني مثلا تمسكوا بعض الصور
إيه صورة ونبدأ فيها
يعني مثلا صور قصار لو
تبغى لا صورة قصار
في البقرة ليش ما تخلوا مدير؟ لا يعني ليش ما تخلي تجزيل موضوع يعني لأن بعض الأشياء
هذا الطبيعي إذا بدأت تدخل في
تشابه
لأن إذا آية يعني هذا قلنا
في آية الشيطان
في آية الشيطان حتى نفهم هذه
الآية لا بد هذا عمل طبيعي طبيعي أنت في أنت عارف إنه نجاح من هذا أصلح من التفسير هذا